أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. التماس: بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم، مع إضاءات على تأثير القانون عليها. هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
نظرت في أكثر من جلسة وصدر حكم ابتدائي من المحكمة الجزئية بمعاقبة اللاعب بالجلد والسجن. لا يجوز إقامة الدعوة العامة الواجب فيها حق عام إلا بناء على شكوى من المجني عليه. كل ما ارتقت ثقافة اللاعب كل ما ارتقى أيضا أداؤه وقدرته على معرفة واجبات الاحترافية، والمحكم يمارس دوره وصلاحياته من خلال غرف خاصة بنوعية المنازعة. العلاقة بين اللاعب وبين النادي علاقة يحكمها عقد، كما تقدم ينبغي أن تعطى.
حياكم الله في الجزء الثاني من اللقاء الممتع مع محامي الهلال والنصر عبد الرحمن، ونستكمل الحديث حول محاور القانون الرياضي اللي تحدثنا فيها عن جوانب مهمة حول القانون الرياضي والتأهيل القانوني في المجال الرياضي. الحقيقة فيه جانب جنائي رياضي عليه جدل كبير. الرياضي دائما مسكين على خطر كبير، ممكن يتعرض الإصابة تضيع مستقبله، ممكن يتعرض لمشكلة. أيضا تشرت المنشطات، بعض اللاعبين قد يقع في مشكلة المنشطات، والمنشطات مثل ما لا يخفى أن بعضها مخدرات أصلا يعني، وبعضها لا يعني فيتامينات، بس أنها يعني نوع من أنواع خلينا نقول العقاقير اللي محظور على اللاعب يستخدمه، وإن كان الشخص العادي يجوز يستخدمه. أنا اللي بتكلم عنه الشق الجنائي اللي بنتكلم أول شيء عن ما يدور داخل الملعب، يعني مثلا الإصابات الرياضية قد يكون فيه لاعب تسول له نفسه أنه يستغل وجوده في الملعب حتى يصيب لاعب، والإصابة هذه مقصودة يعني فيها قصد جنائي. طيب اللاعب المصاب هذا يقول أنا كيف أستطيع مقاضاة هذا اللاعب اللي أنا واثق أنه اعتدى علي قصدا لإصابتي لحرماني؟ يمكن فيه من القضايا اللي شهيرة، القضية يمكن محمد صلاح اللي قاله اللي في العام الماضي يوم أنه أصيب قبل كأس العالم.
نعم.
وكان دار التكهنات
من لاعب ريال مدريد راموس.
أي هل كان يقصد إصابته قصدا ولا نعم. ما يقصد؟ طبعا هي ما تحولت القضية جنية، بس كان دار نقاش وتكهنات، ويمكن صارت في حالات عندنا اللاعبين الرياضيين صار فيها شيء تطور. وحتى في الدوري الماضي دخلت الشرطة يمكن كذا مرة في حالات صارت فيها زي المشاكل بين اللاعبين بعد المباراة وكذا. أنا اللي بقصده كيف نفرق نقول إنه هذه الحالة حالة رياضية بحتة تعالج بلجنة الانضباط، أو هذه حالة جنائية فيها شرطة، فيها نيابة، فيها حق عام، فيها حق خاص بالمحكمة الجزائية.
أول شيء أخو إبراهيم خلينا نتحدث أول شيء عن الحدث كحدث.
جميل.
الرياضات التنافسية هي رياضات يحدث فيها الاشتباك، ليس المقصود بالاشتباك الاشتباك المضر.
أيه.
لا، الاشتباك نتيجة
احتكاك اللاعبين في المنافسة،
تنافس على الكرة.
أي.
تنافس
احتكاك عادي.
نعم.
وطبيعي.
هذه التنافس منظم من قبل الاتحاد الدولي خاصة في مجال كرة القدم، منظم من خلال لوائح اسمها لائحة الانضباط. لائحة الانضباط تضع مجموعة من التصرفات التي تعتبر مثل اللعب العنيف، السلوك المشين.
أيه.
وغيرها من الممارسات والتصرفات اللي يعتبر ممارستها من قبل اللاعب يستوجب اتخاذ عقوبة، إما كرت أصفر، إما كرت أحمر، إما إيقاف عن مباريات، وغيرها من المسائل.
ممتاز.
غالبا لوائح الانضباط تحدد الإطار الزمني لتطبيق اللائحة، وهذا على أساس أننا نتدرج في فهم كيف نصل
ممتاز
لمفهوم موضوع الجنائي وموضوع
الرياضي
أو الانضباطي. اللوائح الانضباط غالبا تنص على أن تكون التصرفات أو الممارسات في داخل الملعب أو خارجه. وأعطوا تعريف المقصود بما داخل الملعب وخارجه، ليس المقصود بخارج الملعب هو خارج أسوار الملعب.
ممتاز.
يقصدون بداخل الملعب هو المستطيل الأخضر ومنطقة اللاعبين الاحتياطيين.
يعني أنت تقول لو صارت مشكلة خارج هالمنطقة هذه، مثلا خلينا نقول
أوضح أكثر.
أي لأنه في واقعة صارت.
صحيح.
تذكرها. أي
أوضح أكثر. داخل الملعب يقصدون به، حتى في تعريف لائحة الانضباط السعودية اللي يكون في المستطيل الأخضر منطقة
اللاعبين
الجهاز الفني والجهاز الطبي والاحتياط، وأيضا الممرات اللي يخرجون منها اللاعبين سواء بين الشوطين أو بداية المباراة.
وين اللاعب يكون طلع من هالمنطقة؟
هذا يسمى داخل الملعب. خارج الملعب يكون في منطقة الجماهير والأسوار الخارجية.
جميل.
ولكن لوائح الانضباط أيضا تعالج هذا الموضوع.
ممتاز.
بالتالي لو حدث من اللاعب أي تصرف يدخل في إطار ممارسات تصرفات المنصوص عليها في لائحة الانضباط يعاقب بناء عليها.
طيب بس دقيقة،
أحيانا في إذا سمحت لي إبراهيم بس أحيانا يتطور هذا الموضوع إلى خارج إطار الملعب.
ممتاز.
وهذا طبعا ثار فيه جدل فيما يتعلق بتطبيق العقوبة لكون اللائحة ما تنطبق عليه، مثلا التصريحات الصحفية.
أحسنت. التصريحات تويتر.
نعم تويتر. فثار نقاش طويل جدا. جميل. ولكن لجان الانضباط تعاقب بناء عليها باعتبارها نص عليها في لائحة الانضباط.
يعني الحين لو لاعب طلع في تويتر وغرد بتغريدة تعتبر مخالفة، تعتبر سلوك مخالف لو صار داخل الملعب، هل لو السلوك ذا صار بتويتر تعاقب عليه لجنة الانضباط؟
لجنة الانضباط عاقبت مجموعة من اللاعبين على إساءات صدرت نتيجة عن طريق سناب شات وعن طريق تويتر.
يعني ترى أنت أن القرار سليم ولهم اختصاص في هالجانب؟
سليم باعتبار النص عليه في لائحة الانضباط. طيب. ولكن من ناحية الإطار الزمني والمكاني فيه نظر. يعني الإطار الزمني والمكاني اللاعب لما حدث من هذا التصرف، ولكن من أجل إسباغ الحماية أكثر على ما يتعلق بتصرفات اللاعبين على ألفاظهم على عباراتهم، لائحة الانضباط مدت وتوسعت فيما يتعلق مفهوم أنه يمتد حتى خارج أسوار الملعب. وبالتالي حتى التصريح مجرد تصريح، لو ما تكون أنت في سيارتك وتتكلم على لاعب آخر ما يحمل معه مفهوم السب أو الشتم أو الإساءة أيضا يعاقب.
طيب هذا اللاعب المشتوم اللي جاء وأذى من لاعب ثاني.
نعم.
جميل. يحق له يروح للشرطة ويقدم بلاغ ويحرك الدعوة العامة والخاصة؟
نعم. قبل أجاوب على هذا أبو إبراهيم عشان أسلسل الموضوع يكون فيه تسلسل.
ممتاز.
في الموضوع على أساس أن نفهم التقعيد والتأصيل القانوني للنظم الحاكمة لهذا. جميل. الموضوع عندنا لوائح انضباط سواء في الاتحاد الدولي أو في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حدثت في فترات سابقة ممارسات وتصرفات عاقبت عليها لجنة الانضباط. يعني أتذكر في عام 2008 حدث فيه مشادة بعد نهاية مباراة بين لاعبين
وسط الملعب
بعد نهاية المباراة. مشادة يعني انتقلت وتجاوزت حدود المألوف في ممارسة الرياضة.
ممتاز.
إلى استخدام العصي. نعم.
يعني لا اللاعبين مسكوا العصي ويضربون بعض.
أي نعم صار يضربون بعض. بعض اللاعبين بضرب بعض اللاعبين بالعصي. كانت بين لاعبين تقريبا وليس مجموعة لاعبين. لجنة الانضباط في تلك الفترة عاقبت اللاعبين، ولكن اللاعب لم يكتفي بهذا الأمر.
يبغى حقه الخاص. ممتاز.
تقدم إلى المحكمة الجزئية، تعرف تصنيفات المحاكم سابقا عندنا.
صحيح. كانت اسمها الجزئية.
الجزئية والمحكمة العامة.
ممتاز. الجزئية هي اللي مختصة بالجزائي.
الجزائي والمدني في حدود 20,000 ريال. صحيح. وأقل يعني. فتقدم للمحكمة ونظرت القضية من خلال أحد المحامين اللي وكلهم اللاعب. نظرت في أكثر من جلسة وصدر حكم ابتدائي من المحكمة الجزئية بمعاقبة اللاعب بالجلد والسجن.
يعني نعم. أول شيء الاختصاص ثبت.
نعم.
ثانيا في جلد وسجن.
نعم. لأن كانت هناك كثير من المحاولات يعني يتم معالجتها تحت أو خلف الأبواب المغلقة.
يصلحون بينهم.
عملية الصلح وعملية إنهاء الموضوع، عدم تطوير الأوضاع بين
ما نفعت.
ما انفع هذا الأمر، ولكن اللاعب وجد أن هذا الأمر مسه بشكل كبير
وحق له طبعا،
فتقدم وصدر حكم بالسجن والجلد. استمرت المحاولات لكي يتنازع عن الحق الخاص. صدر حكم محكمة التمييز في تلك الفترة اللي موجودة في تلك الفترة بتمييز هذا الحكم بالسجن والجلد.
الله.
فكانت برضو مستمرة المحاولات على عملية الصلح يعني تلك الفترة، ولكن شاهد هذا الموضوع أن الأحداث
تطورت يعني.
تطور.
ويعني هذا كان يعني هنا نقول أنه أنت يا اللاعب أو أي شخص من المنظومة الرياضية جاك اعتداء، في يحق لك أنت من حيث المبدأ أنك تطالب حقك الخاص إذا ثبت أنه فعل في قصد جنائي وفيه في تجاوز، ولكن عاد هذا شيء راجع لك بتحرك وتتنازل.
صحيح. هذا الموضوع ايضا رتب مجموعه من مركز التحكيم اصبح هو الجهه العليا اللي يتم التقاضي امامها فيما يتعلق
مثل الحالات
جميع اللاعبين تجاوزت فيها كره قدم او الالعاب
السلوك الرياضي.
نعم، وأصبحت الجوانب ما يتعلق بالجانب الانضباطي لا يكفي لتوقيع العقوبات على اللاعبين.
أنا بس تسمح لي خلا بضرب مثل للتوضيح، وودي تصحح لي إذا كان فهمي دقيق. يعني لو خذنا مجال المرور، الحوادث المرورية، الأصل إذا صار فيه حادث مروري أنه هذه قضية مرورية يصير فيها تعويض وفقا لنسبة الخطأ. لكن لو ثبت أنه كان فيه قصد وتعمد بالصدام سيارة ثانية، هنا تتحول القضية جنائية. يعني لو واحد صدم واحد ومات بخطأ مروري عادي، هذه تعويض وفق الدية وكذا. لكن لو تعمد الصدم، ممكن القضية تتحول القتل عمد.
كلام سليم.
وهذا نفس الشيء في الرياضة يعني، وهذا أيضا تحذير مهم للاعبين اللي قد يتسوله نفسه ويستغل اللعبة عشان يؤذي لاعب ثاني أو يعتدي عليه مثلا بالشتم أو القذف أو الأمور هذه الممنوعة شرعا ونظاما، أنه ترى ممكن تأخذ عقوبة قاسية إذا ما مسكت لسانك أو سيطرت على نفسك أثناء اللعب.
صحيح. في هذا الموضوع أيضا لم يغب عن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية والجهات العليا، من أجل وضع يعني ضوابط تمنع حدوث وتكرار هذا الموضوع. لأن في عام 1436 أيضا تكررت الأحداث من بعض اللاعبين في إحدى المناسبات، فترتب على هذا الموضوع إلى أن الموضوع يصدر فيه أمر سامي، لأن فيما يتعلق بالمخالفات الانضباطية التي تخضع لقوانين اللعبة وداخل المنظومة الرياضية يراقب عليها بموجب اللوائح الانضباطية
الرياضية.
أما ما يتعلق بالجوانب الأخرى المرتبطة فيها وتجاوزت هذا الحد، فإن باب القضاء مفتوح.
ممتاز.
وأيضا لا يجوز فيما يتعلق بإقامة الدعوة العامة وفق المادة 18 في نظام الإجراءات الجزائية إصدار عام 1422، ومادة 17 عام لإصدار نظام الإجراءات الجزائية عام 1435، لا يجوز إقامة الدعوة العامة الواجب فيها حق عام إلا بناء على شكوى من المجني عليه.
جميل.
وإذا رأت الهيئة أن من المصلحة إقامة الدعوة العامة، فأنها تقيم الدعوة جنب لجنب مع الدعوة الحق الخاص. فبالتالي أصبح هناك نوع من الأمر السامي أو التنظيم في هذا الموضوع، أن لم يكن هناك منظم موجب نصوص نظامية، ولكنه عالج موجب أمر سامي.
ممتاز.
أنه يحدد الحدود الفاصلة ما بين ما يتعلق بمخالفات الانضباطية وما يتجاوز إلى تعدي يدخل في الحق العام أو الحق الخاص البحث.
الحقيقة هل يعني الآن اللاعب يدخل عنده أول شيء عقد وحقوق مالية وتعامل مع وسيط لاعبين وتعامل مع النادي، تعامل مع زملائه في الملعب، تعامل مع الفرق المنافسة، يمثل المملكة في البطولات، ما تعتقد أن هذا كله يحتاج تأهيل قانوني للاعب أصلا؟
صحيح. هو المسألة تحتاج إلى تثقيف أيضا.
تثقيف.
نعم. رياضي يا أبو إبراهيم مهم جدا،
لازم يصير فيه جرعة قانونية ياخذ. نعم. اللاعب يعرف وش أثار لو أخذت منشطات، وش قد ينتهي مستقبلك. يعني حتى هذا الحين أنا أنتقل. نعم. موضوع منشطات، إنه المنشطات اللي تعتبر نوع من أنواع المخدرات.
نعم.
مثل الحبوب.
نعم.
تناول الحبوب يعني وتعاطي. نعم. الحبوب سيعاقب هو عليها كمنشطات، لكن هذا بيصير دليل إدانة له أنه متعاطي مخدرات، وممكن تترتب عليها أيضا قضية جنائية وعقوبة في موضوع المخدرات.
ما يتعلق خاصة بموضوع المنشطات، هناك لجنة اسمها لجنة السعودية للرقابة على المنشطات، تأخذ الاعتماد أيضا من الوكالة الدولية وتتبع اللجنة الأولمبية السعودية، وترتبط خاصة فيما يتعلق بنتائج التحليل بالوكالة الدولية للمنشطات. هناك طبعا منشطات تكون داخل المنافسة، هناك منشطات خارج إطار المنافسة.
نعم.
كل لها الأحكام، ولذلك تجد أحيانا في الإعلانات تصدر من اللجنة الرقابة على المنشطات عقوبات للاعبين بإيقاف سنة سنتين. لتناول أحيانا مواد محظورة، وهذا نرجع اللي تفضلت فيه إبراهيم، التثقيف
والوعي. حتى وش تاكل اللاعب. نعم. انت مو باي شيء تاكله، حتى لو كان هذا الشيء مو مخدرات، مو ممنوع، بس ممنوع انك تتناوله وانت لاعب وداخل منافسه رياضيه.
بعض اللاعبين يمكن لاحظتهم كثير من في اثناء فتره عملي يعتقد بان العقد اللي ينظم علاقته مع النادي، احيانا لا يعرف ما هي تفاصيل هذا العقد.
انا سمعت انه في لاعبين ما يعرف يكتب، يبصم.
صحيح.
يعني شلون لاعب يبصم؟
وأحيانا بعض اللاعبين ثقافته محدودة جدا، في حتى في معرفة أبسط الأشياء، خاصة في الموضوع، لأن الجانب الحركي يعني مؤثر على
من شغل بتأهيله نعم الجسدي على تأهيله على العلمي.
لكن على مستوى الاحتراف الأوروبي تجد بعض اللاعبين عنده مستشار مالي
جميل،
خاصة فيما يتعلق بالعقود.
مو مستشار قانوني فقط،
مستشار قانوني فقط، عنده مستشار مالي أيضا فيما يتعلق بكيفية استثمار مال الناتج عن العقود،
عشان المسكين ما يلجته إصابة ولو صار في فلوسه كله وجالس. صحيح. يعني نشوف شفنا حالات حتى في مبادرة ممكن نشير لها، المبادرة وأعتقد أحد المؤسسين لها اللاعب ماجد عبد الله الله يعطيه العافية، اللي هي جمعية العافية. مساعدة اللاعبين
صحيح.
وأسرهم اللي وضعهم المادي شوي صعب. وهذا فعلا يعني شفنا لاعبين مساكين بعد ما كان يركب أحسن السيارات ووضعه المادي ممتاز، بين عشية وضحاها صار معدم مسكين. صحيح. بعضهم دخل السجن بعد يعني.
صحيح. وهج الشهرة يا أبو إبراهيم.
أي وهج الشهرة وعدم الإدارة المالية السليمة للمبالغ اللي قاعد
تجيب. في بعض اللاعبين بكل أمانة، أنا يعني في نادي الهلال ونادي النصر يعني عن قرب، بعضهم لا كان والده يقدم له العون والمساعدة فيما يتعلق حتى بإدارة كيف إدارة ماله.
ما شاء الله.
يعني وهذا يعني من موفق من اللاعبين بأب ما شاء الله عليه،
ما شاء الله
حريص عليه حتى فيما يتعلق بإدارة ماله،
تنظيم نعم تنظيم دخله وكيف يعني يستثمره بحيث أنه يعني يضمن إن شاء الله استدامة وعنده. صحيح. في الموارد.
وأعتقد أن لجنة احتراف قامت بمجموعة من المبادرات في تلك الفترة، ولكن نعتقد بأن المبادرات تحتاج إلى
تطوير أكثر،
إلى تطوير أكثر، تحتاج سواء من قبل النادي، سواء من قبل الاتحاد المعني، سواء من قبل نحتاج إلى تثقيف للاعب، لأن اللاعب أحيانا يكون عمره صغير، يعني حتى في عملية مواصلة الدراسة تجد كثير من اللاعبين إذا وصل مرحلة سنية وقف عن الدراسة.
مو صدر قرار أنه لازم يكون حد أدنى معه ثانوي؟
نعم صحيح، هذا موجود في لائحة الاحتراف.
جميل.
ولكن أنا أتكلم عن مواصلة الدراسة ما بعد الثانوي،
المفترض أنه لازم يأخذ الجامعة.
يعني كل ما ارتقت ثقافة اللاعب كل ما ارتقى أيضا
أداؤه
وقدرته على المعرفة واجباته الاحترافية.
تاز.
وهذا مهم جدا بالنسبة للاعب، لأن العملية الاحترافية هي منظومة متكاملة، نادي، اتحاد، لاعب، هذه منظومة لابد تتكامل لكي تؤدي. يعني أضرب مثال يعني اللاعبين الكبار، يعني فيما يتعلق بالقيمة المعنوية للاعب والقيمة المادية للاعب، كريستيانو رونالدو واحد ألف عنه كتاب في قيمة عقده لما انتقل ريال مدريد. ألف كتاب ما هي المعايير التي اعتمدت عليها إدارة ريال مدريد لكي تستقطب رونالدو،
في معايير مالية وتجارية. نعم. وأيضا في سلوكية،
في معايير القيمة الفنية، هل هذا اللاعب يقدم لي قيمة فنية جاذبة للجمهور؟
جميل.
وبالتالي تنعقد
هذه متفق عليها. نعم. يعني لكن
أيضا القيم الأخرى، رفع مستوى الفريق،
تاز.
أيضا في قيم متعلقة الاستثمارية، القيمة، مجموعة من القيم،
حتى يمكن مهارات التواصل.
صحيح.
مهارات التواصل يعني داخل الملعب، يعني ممكن يضيع عليهم البطولة بسبب عنجهية. صحيح. والانفعال. صحيح. غير منضبط وكذا وتضيع عليه.
صحيح. فإدارات الاحتراف يعني فيما يتعلق باللاعبين خاصة في المحترفين في أوروبا وفي بعض الدول، أعتقد أنها
تركز على هالجوانب،
تركز على جوانب مهمة جدا حتى فيما يتعلق باستقطاب اللاعبين. لذلك تجد أحيانا رؤوس الأموال والمبالغ اللي تدفع وكسر العقود مبالغ كبيرة جدا أحيانا ما حيتصورها.
على طاري كسر العقود، الحين كثير نشوف حركة تغيير المدربين.
نعم.
والشرط الجزائي يدفع بناء على تغيير المدرب، ما تشوف أنه يعني المفروض يصير فيه ضبط لهالشغلة، يعني تكبيد خزينة النادي مبالغ ضخمة والله عشانهم يعني اختلفوا مع المدرب، ولا أحيانا حتى ما يعطونه الفرصة ومبالغ كبيرة ما يستطيعون تحملها، ثم ترفع قضايا، ثم يجي النادي إيقاف وشياء معقدة. صحيح. جدا.
شوف ما يتعلق بالمدربين خاصة، يعني باعتبار أنهم
كثير يصير تغيير عليهم وشروط جزائية،
حدوث التغييرات المستمرة أحيانا لا تأتي يعني على كيف الإدارة. أنا نتيجة الضغط الجماهيري، نتيجة لأن النادي جماهيري وصل مرحلة متقدمة لابد يحقق نتائج إيجابية بأي حال من الأحوال، فبالتالي الضغط الجماهيري أحيانا يؤثر على إدارة النادي في استمرار المدرب من عدمه. أحيانا النادي أو إدارة النادي تفكر أن هذا المدرب مناسب للمرحلة لسنتين.
جميل. وتتعاقد معه لسنتين،
تتعاقد معه لسنتين، أحيانا الظروف ما تساعد، إما لعطاء اللاعبين، إما للأجواء المتعلقة ب التمارين اللي تؤدى، أما للأجواء وغيرها من الأمور اللي ما تساعد أحيانا بعض المدربين. واحيانا ولذلك تجد احيانا المدربين يبرزون ومدربين لا يبرزون لاختلاف الظروف اللي تكون موجود فيها المدرب.
جميل.
لذلك احيانا يكون في ضغوط على الانديه ما يستطيع حتى المدرب انه يستمر نتيجه هذه الضغوط. وانت تعرف الان خاصه في المباريات الجماهيريه يحدث ضغط كبير جدا على اللاعب، على الاداره، على المدرب، فبالتالي التغير السريع هذا ناتج على ان الضغط الجماهيري في الانديه مؤثر على وايضا مؤثر على الاداره لانها تريد تحقيق نتائج ايضا. يعني ليس فقط مجرد ضغط جماهيري، ولكن ايضا الاداره تريد تحقيق نتائج، تريد مثلا الانديه الوسط تريد المحافظه على بقاء في الوسط وايضا التقدم.
كل نادي له اهدافه الخاصه.
صحيح.
فيه
صحيح.
طيب نرجع للمنظومه الرياضيه، يعني وانت تطرقت الى اللجان القضائيه ومركز التحكيم والعلاقه فيما بينهم، ودي بس بشكل سريع نحدد وش عندنا من لجان قضايا. عندنا لجنة الانضباط.
نعم.
وهذه معروفة لأن دائما قراراتها تكون باستمرار وسريعة ويصير في عقوبات، وهذه الهدف منها ضبط السلوك الرياضي داخل اللعبة. هذه الانضباط، لجنة الانضباط، لو لاعب صدر ضده قرار يقدر يستأنف القرار، وين يستأنفه؟
قبل هذه أبو إبراهيم إذا سمحت لي فيها، لأن جميل. جزء عملية التأصيل مهم جدا.
صحيح.
عشان يفهمون الناس.
جميل.
في الموضوع هذا أو المتلقين أو المستمعين في هذا الموضوع، المنظومة الرياضية أو منظومة الأجهزة القضائية في المملكة العربية السعودية الرياضية، لو نجي نرجع لما ذكرت سابقا ما يتعلق بوجود اللجنة الأولمبية،
ممتاز،
وعندها تحتها
اتحادات
وأيضا الاتحاد السعودي لكرة القدم،
ممتاز.
الاتحاد السعودي لكرة القدم يوجد فيه مجموعة من اللجان باعتبارنا مجلس إدارة منتخب جمعية عمومية،
ممتاز.
يوجد لجان قضائية اللي هي لجنة الانضباط وأيضا لجنة الاستئناف، أصبح لجنة الانضباط مسماها لجنة الانضباط والأخلاق،
ممتاز.
طيب باعتبارنا أيضا تقوم بدور التصرفات وممارسات متعلقة بالأخلاق منها الفساد وغيره. طيب.
جميل.
والمسؤولين في الأندية والمباريات. طيب فيه لجنة الاستئناف، أيضا في الاتحاد السعودي غرفة اسمها غرفة فض المنازعات. أي
الاستئناف هذا استئناف الانضباط.
استئناف الانضباط، ممتاز. فقط. غرفة فض المنازعات هي مسؤولة عن عقود اللاعبين.
جميل.
عقود اللاعبين، في عقود اللاعب المحلي، عقود اللاعب غير المحلي
الأجنبي أو غير السعودي.
غير السعودي. غير السعودي هذا أيضا له حالة مختلفة عن حالة السعودي. لا غالبا من يتقدم للجنة لغرفة فض المنازعات هم اللاعبين السعوديين.
أيه.
وبعض اللاعبين غير السعوديين اللي يعتقدون بأن لجوءهم إلى الاتحاد الدولي مكلف بالنسبة لهم.
التكلفة.
نعم.
أقل بغرفة فض المنازعات.
نعم، التكاليف قد تكون أقل بالنسبة لغرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي.
ممتاز.
فلذلك يلجؤون لغرفة فض المنازعات. البعض من اللاعبين وخاصة أصحاب العقود الكبيرة لا يلجؤون إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم مباشرة، باعتبار أن عنصر دولي يستطيع أن يلجأ.
لكن اللاعب السعودي ما يقدر يروح.
لا، ما يستطيع.
اي اللاعب السعودي غرفه
بناء على التأصيل اللي بذكره لك الان.
جميل.
فصار عندنا الان لجنه الانضباط والاخلاق، عندنا لجنه استئناف للاعتراض على قرارات صادره من لجنه الانضباط والاخلاق، وعندنا غرفه فض المنازعات. قد يتساءل البعض، طيب غرفه فض المنازعات كيف استأنف امامها؟
ممتاز.
كيف اعترض عليها؟ اللجنه الاولمبيه وايضا الاتحاد السعودي باعتبار انها ايضا ممثل في الجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه العربيه السعوديه، شكلوا مركز من مركز التحكيم،
ممتاز.
تم الأخذ فيه بالنظام الأساسي أو النظام القياسي لمراكز التحكيم اللي صدر من محكمة الكاس.
جميل. يعني مركز التحكيم السعودي هو نسخة سعودية لكاس.
للكاس.
ممتاز.
مصغرة. وهذا اللي أيضا محكمة الكاس تحث الدول
انها تسوي مراكز وطنية
على اساس انها تخف ايضا على العبء على محكمة الكاس، وايضا ايجاد تنظيمات داخل الدول من اجل ان ترتقي ما يتعلق بالتطبيقات القضائية في هذه الدول.
رائع.
نعم. تم انشاء مركز التحكيم. مركز التحكيم يؤدي مهمات كبيرة جدا،
واذكر ان كان لك دور يعني بارز ما شاء الله.
انا كنت في ضمن اللجنة التأسيسية للوائح النظام الأساسي واللوائح المركز اللي صدر من خلالها النظام الأساسي، صدر من خلال القواعد الإجرائية.
ما شاء الله.
عندنا في هذا الموضوع،
وكنت وأنا تدربت على يدك.
الله يعطيك الصحة.
يعني أنا من تلاميذك في المركز التحكيم الرياضي.
بالعكس إبراهيم، أنت أستاذنا. الله يسلمك ويبارك فيك إن شاء الله. تواضعا منك. الله
يحفظك.
غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم يستطيع أي لاعب يصدر قرار بشأنه أن يعترض مباشرة أمام
مركز التحكيم السعودي.
التحكيم السعودي.
جميل.
وهذا أيضا يرجعنا إلى مفهوم منازعات الرياضية بشكل كامل.
ممتاز.
يعني مثلا لاعبين الهواة كيف يروحون؟ إلى من يلجؤون؟
ممتاز.
سابقا كان فيه وكالة شؤون الرياضة تؤدي الدور فيما يتعلق بالنظر في منازعات اللاعبين الهواة.
ليش؟
لأنه لا يوجد جهة قضائية تتولى هذه المسألة.
جميل.
والمتعاقدين يلجؤون إلى الهيئات العمالية. نعم. فبالتالي بعد صدور مركز التحكيم أصبح
كانوا يكيفونه عقد عمل، يعني
عقد عمل بالنسبة للمتعاقدين وليس اللاعبين. مع الأندية، لأن تعرف الأندية مثل ما ذكرت سابقا هي أندية تبع الدولة.
جميل.
رعاها الله. فاللاعبين الهواة يستطيعون أن يتقدموا مباشرة لمركز التحكيم الرياضي، خاصة إذا كان فيه متطلبات مالية بينه وبين
حالياً يستطيعون يتقدمون.
بالتالي عندي غرفة فضل منازعات تستطيع أن ألجأ مباشرة مركز التحكيم. اللاعبين الهواة ألجأ إلى مركز التحكيم.
يعني
المدربين
يعني اللاعبين الهواة ما تختص بمنازعاتهم غرفة فضل منازعات.
لا.
جميل. يروحون مركز التحكيم الرياضي.
مركز التحكيم مباشرة. وطبعاً كان هناك يعني زي الخلاف أو الإشكالية القانونية فيما يتعلق باختصاص غرفة اختصت غرفة فضل منازعات بعض اللاعبين الهواة في بعض السوابق. ولكن لا أعلم هل هي استمرت أو لا. ولكن مركز التحكيم أصبح هو الجهة العليا اللي يتم التقاضي أمامها فيما يتعلق بجميع اللاعبين كرة قدم أو الألعاب الأخرى.
ممتاز. طيب الآن إذا نحن عرفنا أن مركز التحكيم الرياضي هو السلطة العليا القضائية الرياضية في المملكة العربية السعودية.
نعم.
حاليا.
نعم.
وكيف يكون يعني هذا سؤال كثير يجيني حقيقة، وبحكم أنت من المؤسسين ودي أنه يتوضح للمتابعين كيف أنا أكون محكم في مركز التحكيم الرياضي السعودي.
طيب الجزئية مهمة جدا، وأنت وإبراهيم ما شاء الله عليك من أحد يعني أعمدة المحكمين في المركز واللي تشرف فيها المركز، تشرفنا فيه التعامل معهم سابقا. القواعد الإجرائية نظمت ما يتعلق ب موضوع المحكمين،
اعتماد المحكمين. نعم.
وأصدرت لائحة متعلقة بشروط المحكمين، وأيضا كيف أن يكون محكم معتمد في قائمة المركز السعودي، مركز التحكيم الرياضي السعودي. من ضمن أبرز الشروط هو سداد المقابل المالي، أيضا حصوله على دورتين.
جميل.
دورتين من أجل تهيئة المحكم
في القانون الرياضي.
في القانون الرياضي، تشمل القانون الرياضي، اللوائح، الأنظمة الأساسية، النظام الأساسي للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وغيرها، تأسيس المحكم لكي يكون قادر على أنه يتعاطى مع القضايا الرياضية،
يفصل بالمنازعات،
يفصل أيضا قضايا المنشطات.
ممتاز.
جميع القضايا هذه يهيئ المحكم لكي أن يكون محكم قادر على إدارة هذه القضايا، والمحكم يمارس دوره وصلاحياته من خلال غرف خاصة بنوعية المنازعة.
جميل.
معروف مركز التحكيم عندنا أكثر من غرفة، في غرفة الاستئنافية، في الغرفة العادية، وفي عندنا غرفة كرة القدم خاصة بكرة القدم، وهناك أيضا غرفة خاصة بالوساطة
على يعني غرار ما هو موجود في كاس.
نعم.
لكن إذا أنا لاعب وجيت عندي منازع في مركز التحكيم الرياضي، ما عندي خيار أني أختار محكم من خارج المركز، لازم أختار من قائمة المركز.
نعم، من قائمة المركز. وضعت أيضا اللائحة، لائحة المركز، كيفية اختيار المحكم.
ممتاز.
حتى أحيانا في بعض المراحل بالأبجدية.
يا سلام. وهذا رائع، وهذا يعني
يادية.
أي، وأيضا يعطي فرصة لكل المحكمين أنهم يعملون أيضا.
صحيح.
يعني لأنه في محكمين معتمدين عند مراكز كثيرة. أولا المراكز التحكيم خاصة التجاري، ما أتكلم الرياضي، كونك غالبا قواعد المركز ما تجعل التحكيم حصري على المحكمين المسجلين والمعتمدين عنده، وأيضا إذا جاء موضوع حتى لو كان الاختيار موكول للمركز، المركز ممكن يختار يعني محكمين بعينهم، ما يكون عنده إلزام بأنه يختار على الترتيب الأبجدي أو أنه
صحيح.
لازم يصير في فرصة لكل المحكمين.
هذا جانب التنويع وجانب الحيادية أيضا في اختيار المحكمين.
أيضا. نعم. نعم أحسنت، الحيادية هذه مهمة.
نعم.
لكن يعني كون في محكم مثلا يشجع الاتحاد، هل ممكن يفصل في منازعة للأهلي؟
والله اشتملت ترى أبو إبراهيم على وأنت أخبر يعني في هالمجال هذا اشتملت القواعد الإجرائية وأيضا اللوائح على ما يتعلق بأحكام التعارض.
ممتاز. تعرض المصالح.
تعرض المصالح.
هل من تعرض المصالح التشجيع؟
طبعا في ما يسمى بالحياد وحيدة المحكم كما هو موجود في القضاء.
ممتاز.
يتداولها رئيس التحكيم، يستطيع النادي أن يتقدم بطلب حياد المحكم.
تنحي المحكم.
تنحي أصلي عفوا. في حياد المحكم وفي تنحي المحكم. تنحي المحكم أيضا يتقدم فيه النادي الآخر وممكن يقبل.
هذا إذا ظهر منه شيء.
صحيح.
أما واحد على ما قال مثلا أنت ما علمتني. لكن أنت ما أنت محكم يعني في المركز.
ما أصبحت ما فكرت أني أصير محكم في المرحلة الحالية. لأن بعد ما انتقلت من الهيئة العامة للرياضة.
كنت وقتها كنت وكيل الهيئة العامة للرياضة ومستشار المركز. نعم. ما كان مناسب إنك
كان تعرض المصالح واضح وبارز. نعم. فكنت ما كنت حريص على حتى بعد تركي للعمل الآن لي سنتين تقريبا الهيئة العامة للرياضة، حرصت إني ما أكون محكم في الفترة هذه لكي يكون هناك نوع من الحيادية مستقبلا ولكن هناك أيضا تعارض مصالح واضح.
تمر فترة
بحكم إني عملت في نادي الهلال ونادي النصر ولجنة الاحتراف ثم
ما شاء الله.
الهيئة العامة للرياضة.
كيف تجربتك في لجنة الاحتراف؟
طبعا كانت بمعية الدكتور عبدالله البرقان الله يذكره بالخير. أعتبر أنها تجربة جديدة. كان يعني من ثمارها أن صدرنا تحديث جديد فيما يتعلق بلائحة الاحتراف ووضع اللاعبين. وأصدرنا بناء عليها قواعد تفسيرية للأندية كيف تتعاطى مع هذه
متاز.
اللائحة.
هل الأندية تقرأ اللوائح وتنتبه وتتأكد فعليا وهي قاعدة تتعاقد وهي قاعدة يعني إذا نشأ خلاف بينها وبين اللاعبين؟
هو بكل أمانة يعني وكن صادق معك أبو إبراهيم فيما يتعلق بالتعاطي مع اللوائح غالبا لا يأتي إلا إذا حدثت مشكلة.
يعني ما دام أمورهم كويسة ما يقرون اللائحة.
غالبا الأمور طالما أنها سليمة ماني بحريص على اللائحة، ماني بحريص على
مثل رجال الأعمال أموره. نعم. كويسة وما في خلاف بينه وبين شركائه. صحيح. ما يدري عن العقد، إذا اختلفوا فتح العقد وبدأ يدور.
فدائما طبعا هذه أعتقد أنها عنصر من عناصر ضعف الحوكمة. الحوكمة السليمة هي أن يكون عندك توقي لما يمكن أن يحدث مستقبلا، يكون عندك سياسة علاجية ويكون عندك سياسة وقائية.
ممتاز.
لكثير من المسائل. فأعتقد
مشكلة يدفعون ملايين بسبب هالأخطاء مع أنه لو أسس الإدارة قانونية. صحيح. بالنادي وصار في مراجعة ما تكلف هالمبالغ اللي.
صحيح.
اللي تكلفوها.
صحيح.
الحقيقة يعني هذا بينقلنا إلى تأهيل القانونيين السعوديين في مجال الرياضي. يعني إحنا من أهم الدول على المستوى الشرق الأوسط في حجم الرياضة والميزانيات اللي تصرف عليها والدعم اللي تتلقى الرياضة والاهتمام، وبنفس الوقت أعتقد إحنا يعني من الدول العربية القليلة اللي عندها مركز تحكيم رياضي، وهذا حقيقة شيء يعني ميزة كبيرة. فإحنا أعتقد بحاجة إلى تأهيل قانوني رياضي، وأنا سمعت إن عندك مبادرة بالخصوص، وأنا حقيقة ودي وأنا تجيني أسئلة كثير كيف أنا أدخل مجال القانون الرياضي، كيف أهل نفسي. وأعرف أنا أنك أبو عبد الرحمن أيضا ما شاء الله مدرب، أنا شخصيا يعني تدربت عندك في القانون الرياضي يعني، وأنا يعني أتمنى أنه تكون لك برامج تدريبية. قبل ما ندخل بالتفصيل إن شاء الله قريب نسمع عن دورات رياضية تقدمها.
والله أتمنى طبعا الواحد في مجال التدريب يتمنى أن يقدم خدماته بشكل كبير في هذا المجال، ولكن يمكن الفترة بعد ما طلعت من هيئة العامة الرياضة ما كانت تسمح لي أن أقدم الدورات.
جميل.
بعدها أيضا انشغلت في الجانب المهني في مجال المحاماة فأخذ وقتي الشيء الكثير، ولكن بالعكس
إن شاء الله الفترة القادمة
هاجس التدريب أعتقد أنه مهم. جميل. جدا بالنسبة خاصة لفئة المقدمين على المجالات الحكومية، العمل في المجالات الحكومية أو المقدمين على القطاع الخاص أو مكاتب المحاماة. أنا أعتقد أن هالفئة هذه تحتاج منا الكثير أن نقدم لهم العون.
يا سلام.
وأن يكون فيه تكثيف لما يتعلق بالدورات التدريبية، إضافة لما يتعلق بالدورات التأسيسية والتأهيلية وغيرها من الدورات اللي يحتاجها القانونيين سواء في مجال القطاع الخاص أو مجال المحاماة.
ممتاز. طيب وكيف طريقة وإيش الخطوط العريضة لمبادرتك في التأهيل القانوني السعودي في المجال الرياضي؟
حقيقة لما كنت في الهيئة باعتبارني توليت إدارة القانونية في بداية عملي ثم استشار رئيس الهيئة ثم بعد ذلك أصبحت وكيل الهيئة العامة للرياضة. كان عندي هاجس إن في فقر شديد من القانونيين في المجال الرياضي.
جميل.
كان الأعداد محدودة جدا للمهتمين بالجانب من القانونيين بالجانب الرياضي، وهم يعني محدودين، وأغلبهم الآن ما شاء الله عليهم في محكمين في مركز التحكيم الرياضي. هذه الفئة أنا أعتقد أنها لا تكفي لتغذية المجال الرياضي في مجال
الاحتياج كبير
جدا. لذلك قدمت مبادرة في تلك الفترة، ولكنها نتيجة ضغط العمل ما تيسر الأمر لأنها تظهر للنور، اللي هي مبادرة تأهيل القانونيين في المجال الرياضي. وضعت عناصر متكاملة لهذه المبادرة
رائع.
وكيفية تنفيذها والجهة التدريبية اللي ممكن تتولى هذا التدريب. ونعتقد أن الهيئة العامة الرياضة عندها جهاز تدريبي رائع جدا ويقدم خدمات كبيرة في مجال التدريب. أعتقد أنه بيكون له دور كبير إن شاء الله في المستقبل في تقديم مثل هذه الدورات والخدمة للقانونيين. أنا أعتقد أنه من الأفكار المطروحة في مثل هذا المجال، خاصة بالنسبة للقانونيين وتأهيلهم، لو كان هناك فكرة لتأهيل قانونيين في الاتحادات.
ممتاز.
يعني بمعنى أن كل اتحاد يكون عنده مجموعة من القانونيين يتبنى عقد دورات متخصصة في مجال اللعبة.
جميل.
طيب الهدف من هذا أن يكون عندك قاعدة تستطيع الاستفادة منها في مجالات مستقبلية. في لأنك تعرف كل دورة مثلا انتخابية أو كل دورة رئاسية يتغير فيها الأشخاص، فتتغير أيضا فيها القانونيين، فبالتالي إيجاد قاعدة مهم جدا. أيضا تأهيل من أجل التثقيف للارتقاء بالواقع القانوني الرياضي مهم جدا، لأنك ليس فقط تدرب من أجل أن تجعلهم رؤساء لجان أو أعضاء لجان، أيضا تطوير هذا.
طيب إحنا لو استعرضنا وين المجالات، أولا إحنا نتكلم عن مجال أنك تقدم الاستشارات القانونية للأندية.
صحيح.
تقدم الاستشارات القانونية للاتحادات.
صحيح.
عندنا مجال، عندنا تدريب مدراء الاحتراف.
صحيح.
في الأندية.
صحيح.
نحتاج تدريب المدراء الاحتراف في الجانب القانوني. نحتاج تثقيف، يمكن ما هو تدريب، للاعبين.
صحيح.
والأعضاء مجلس الإدارة في الأندية، رؤساء أيضا عندنا اللجان.
صحيح.
سواء لجنة الانضباط، لجنة الاحتراف.
صحيح.
هذا كلهم يحتاجون تأهيل. وحتى يعني على طاري اللجان في متاق المنظومة الرياضية، يعني هذا حقيقة سؤال فات علي وودي أتداركه، اللي هو عندنا رابطة الدوري في الكرة،
رابطة الدوري
المحترفين، وعندنا الاتحاد.
نعم.
ودنا نعرف وش الفرق بينهم، يعني وش حدود اختصاصات كل واحد من هالجهازين.
الرابطة نص عليها في النظام الأساسي أن الاتحاد أن ينشئ روابط تنظم مسابقات.
ممتاز.
فالاتحاد السعودي أول ما بدأ في وضع النظام الأساسي قبل فترة وضع فيه هذا النص، من أجل أن يكون ليقوم بالجهاز الإدارة التنفيذية للمسابقات.
ممتاز.
رابطة مستقلة.
يعني رابطة الدوري السعودي هي متفرعة من اتحاد كرة القدم.
نعم. ممتاز. رابطة هي مكونة من
الأندية.
الأندية المنضمة للدوري.
جميل.
يعني مثلا عندك رابطة الدوري المحترفين السعودي في الدوري الممتاز، هذا ينضوي تحته جميع الأندية اللي يلعبون في الدوري الممتاز في الدوري السعودي. دوري الأمير محمد بن سلمان، دوري الدرجة الأولى، وأيضا كاس بطولة الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الممتازة مثل ما ذكرت، وأيضا دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لها رابطة.
كل واحدة لها رابطة مستقلة.
مستقلة.
ممتاز.
ومكونة من جميع الأندية التي تمارس اللعبة في هذه الرابطة.
جميل.
نعم.
جميل. هي مسؤولة عن الجوانب التنفيذية.
نعم.
للعبة.
الرابطة هي يمارس جانب تنفيذي، والاتحاد يمارس الجانب التشريعي. فيما يتعلق بكرة القدم.
جميل.
نعم.
جميل. هذا تشريعي وهذا تنفيذي.
نعم.
يعني ومركز التحكيم السلطة القضائية.
نعم.
واللجان
القضائي
واللجان التابعة له.
نعم.
طيب في الابتعاث نشوف فيه سلمك الله الآن برامج ابتعاث في القانون الرياضي، وحقيقة كثير يسألون هل تنصح بالابتعاث في مجال القانون الرياضي؟
والله الواقع الرياضي الآن جميل فيما يتعلق، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الخاصة فيه واللي ذكرتها أنت إبراهيم قبل شوي. أنا أعتقد أنها إحدى جوانب المهمة جدا اللي تكون جزء من تأهيل الواحد أو القانوني في أنك تأخذ تأهيل وشهادة ودراسة وبعثة فيما يتعلق بالجانب القانون الرياضي، لأن القانون الرياضي مثل ما قلت لك لا خصوصية، ولكنك أنت تحافظ على جميع القوانين الأخرى.
ممتاز.
فبالتالي
لازم عندك تأسيس قانوني،
تأسيس قانوني طبيعي،
ثم تتخصص في القانون الرياضي،
ثم تتخصص في القانون الرياضي.
ما ينفع واحد ما عنده تأسيس قانوني يدخل مجال القانون
أبداً
الرياضي.
أبدا قطعا قطعا. إلا في بعض المجالات اللي يأخذون دورات تأهيلية فيما يتعلق بالجانب الرياضي القانوني، وهذا من الحب والرغبة في للرياضة.
أي.
بعضهم يحرص على هذا الجانب ويحقق جزء من الاهتمام في مجال القانون الرياضي.
ممتاز.
ولكن أنا أقول المجال الرياضي مجال خصب، الاستثمار أيضا فيه مجال خصب.
جميل.
عقود اللاعبين مثل ما تشوف.
مش رأيك بالوسط اللاعبين؟ يعني نشوف اللي يمارسونها أكثرهم غير قانونيين، هل تشوف أن القانوني مفترض أنه هو يكون وسيط اللاعبين، أو أنه هذه مهنة مستقلة؟
أنا أعتقد أن طبعا هي منظمة من قبل الاتحاد الدولي من خلال لائحة الوسطاء.
نعم.
وكانت في المملكة من خلال لائحة الوكلاء، ثم أصبحت لائحة الوكلاء. أنا أعتقد أن المتطلبات للوكلاء ليست متطلبات القانوني. أنا أعتقد تفرغ للجانب المهني، لأن دور الوسيط هو التوفيق ما بين النادي وما بين اللاعب.
يعني الوسيط يجمع رأسين بالحلال.
نعم تقريبا.
لكن في جوانب قانونية كثيرة في الموضوع.
نعم.
يعني ممكن يكون اللاعب عنده وسيط وعنده محامي.
في كثير في مجموعة من القانونيين وكلاء لاعبين.
ممكن.
نعم. ولكن تعرف انت ان نظام المحاماه في جوانب مهمه جدا، لابد
الجمع بين اكثر من مهنه، يعني
اكثر من مهنه ما يستطيع. ولكن انا في نظري وكيل اللاعبين متطلباته ليست كمتطلبات المحامي او القانوني. المتطلبات المطلوبه مثل ما ذكرت تحتاج الى مجموعه من القدرات والمهارات الشخصيه في الاتصال والعلاقات، والقدره على الوصول للاعب، وصول للنادي، البحث، يكون عندك شبكة علاقات جيدة، يكون عندك فهم أحيانا يعني من خلال استعانة بأحد المكاتب المحاماة. في عندنا بعض الوكلاء يستعينون بمكاتب محاماة لتقديم الدعم القانوني، سواء فيما يتعلق بالعقود أو ما يتعلق بالقضايا.
عندي سؤال الحقيقة قد نختم فيه. أنا لاعب ما أدفعه للنادي، وش تنصحني فيه؟ يعني وش التدرج اللي تنصحني فيه؟ على طول أروح أرفع قضية أو في تدرج معين؟ يعني ودي باختصار نرسم خارطة الطريق للاعبين اللي يواجهون تعثر في صرف مستحقاتهم للأندية.
نعم. هو في جانب قانوني، في جانب ما يقولون شخصي.
جميل.
الجانب الشخصي تعرف أحيانا بعض اللاعبين نتيجة عدم صرف راتبه مثل شهر شهرين يتقدم أحيانا لغرفة فض المنازعات بالمطالبة بهذا الرواتب. أحيانا تسوء العلاقة بينه وبين النادي.
تسوء بسبب إيش؟
بسبب أنه راح يطالب بحقه.
يعني أول شيء يا اللاعب لازم تعرف أنه ترى بعض الأندية يزعلون عليك إذا رفعت عليهم قضية.
طبيعي.
هذا واقع.
هذا واقع.
والناس بشكل عام دائما يزعلون من اللي يرفع، حتى لو لهم حق.
حتى لو أخوان.
حتى لو أخوان. لكن أيضا بس يعني كمقدمة أيضا لازم يعرف اللاعب إنه التأخر هذا شيء، وإن كان مو بنظامي لكنه واقع في رواتب اللاعبين.
أنصح جميع اللاعبين وجميع من يرتبط بهذا اللاعب سواء وكيل أو غيره، هناك في لائحة الاحتراف، لائحة أوضاع اللاعبين، لائحة الاحتراف للاتحاد السعودي لكرة القدم، مواد خاصة بآلية رفع المطالبة بحقوقك المترتبة على عقدك الاحترافي.
أي بس هذه ناحية قانونية، بس أنت قلت كناحية شخصية لازم تعرف أنه لو رفعت دعوة.
نعم.
ممكن يزعلون عليك.
صحيح.
لكن
هذا
طيب، ولكن وهذا على الأساس لازم أنت يا اللاعب تكون مستعد أصلاً مالياً، لأنه
صحيح.
مسكين أحياناً هو يرفع دعوة لأنه أسرته تضغط عليه، بيصرف عليهم يعني بالنهاية.
في لائحة أوضاع اللاعبين في ممارسات تطبيقات من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي، أن النادي إذا تأخر عن صرف الراتب اللاعب يحق له أن يفسخ عقده، يعتبرونه سبب مشروع.
جميل. يعني
يعتبر أن النادي ألجأ إلى فسخ هذا العقد،
وخاصة إذا اللاعب مرغوب.
نعم.
فيقدر يفسخ العقد وبكرة إيش؟
لكن هذه الممارسة غير موجودة من خلال غرفة فض المنازعات.
ليش؟
ليست موجودة لأن الاختلاف كثير، سواء ما يتعلق بثقافة اللاعب، فيما يتعلق بعلاقة اللاعب، مجموعة الأشياء. أعتقد أن غرفة فض المنازعات
ما في إجراءات عاجلة تساعد اللاعبين.
لا يستطيع.
وش الإجراءات العاجلة؟
لائحة أوضاع اللاعبين وضعت مجموعة من الإجراءات خلال مدة نظامية نصت عليها لائحة الاحتراف، يستطيع أن يطالب وأن يتقدم. إذا فوت على نفسه هذه الفرصة ممكن يفقد كثيرا من الأشياء.
ممتاز.
فبالتالي أنا أنصح جميع اللاعبين أن يقرأ أو يستعين بمن يساعده فيما يتعلق بالمطالبة بحقوقه.
يعني تقول اللاعب أنت حقوقك تأخرت، لابد قبل ما تسوي أي إجراء لازم تستشير.
نعم.
وش أسوي؟ وش مفترض صحيح. أخذ خطوات؟ صحيح. ممكن بالبداية أنك لابد تتواصل مع إدارة النادي بشكل صحيح. ودي.
نعم.
ما تصعد على طول.
هذا نصت عليها اللائحة.
ممتاز.
أن عليك أن ترفع طلبك أو مطالبتك للنادي.
جميل.
وتمهل مدة معينة.
ولابد توثق رفعك للمطالبة.
بشكل مكتوب من خلال البريد الإلكتروني اللي ممنوح للاعب.
ممتاز.
الآن في كل نادي منح للاعب بريد إلكتروني.
جميل. يعني ما يرسل واتساب ولا نعم. يروح يكلمهم شفاهة، ارفع بريد إلكتروني.
نعم. الآلية اللي اتفق معها النادي وأيضا نصت عليها اللائحة.
ممتاز.
فبالتالي استخدامك لهذه الآلية وإرسالك الخطاب للنادي خلال الفترة اللي حددها اللائحة أنا أعتقد أنه يحميك حتى في أساس تحريكك للمطالبة.
وعندك مدة معينة.
نعم. عليها إذا ما استجاب لك النادي تستطيع بعدها أن تلجأ إلى غرفة فضل المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم
وتقدم دعوة طالب
بحقوق. وفي كثير من اللاعبين صدرت لهم أحكام بالملايين يعني.
جميل. الآن أنا لاعب صدر لي حكم كأن راح تنفذ النادي، ما عندهم فلوس النادي أو رفضوا، وش أسوي؟
عندك أكثر من آلية.
جميل.
في السابق كانت الآلية أن اللاعب يكون صادر له حكم وفي فترة التسجيل النادي ما يستطيع التسجيل حتى يتم التسجيل.
ممتاز. يعني لو راح اتحاد سعودي كرة القدم ممكن الاتحاد يوقف النادي عن التسجيل لين تسددون حقوق اللاعب هذا.
طيب.
ممتاز.
في فترة متقدمة أعتقد أن أصبح اللاعب أيضا هناك أداة قانونية فيما يتعلق بلائحة الانضباط، فيه نص خاص بتنفيذ الأحكام.
ممتاز.
يمهل النادي لمدة 30 يوم أو 60 يوم أعتقد، ما يحضرني المدة حقيقة، بطلب السداد. في حال عدم السداد توقع عقوبات من قبل لجنة الانضباط لتأخر النادي في سداد حقوق اللاعب.
بس لازم اللاعب يتحرك.
طبيعي.
يعني نشوف بعض اللاعبين عنده حقوق وكذا تلقى حتى أصلا ما رفع دعوة.
صحيح.
فلازم ترفع دعوة، وإذا رفع دعوة صدر لك حكم وصار نهائي لازم تقدم للاتحاد عشان الاتحاد يتخذ إجراءات. الاتحاد ما راح يدور اللاعبين يقول تعالوا سددوا لكم ولا ما سددوا لكم.
وأنا أعتقد أن اللاعب في داخل المنظومة الرياضية عملية التنفيذ سهلة.
جميل.
لأن عنده جهات تستطيع الإلزام.
هذه ميزة بقى.
ميزة. يستطيع أن يأخذ حقه أحيانا في أوقات إذا طالب وفق القنوات يستطيع أن يأخذ حقه في أوقات مناسبة وليست مطولة، ولكن أحيانا ممكن بعض الأندية طول لتقاعس اللاعب مثلا عن الاستمرار في المطالبة أو طلب التنفيذ أو غيرها من الأمور.
رائع.
لذلك أنا أنصح جميع اللاعبين على الحرص على المطالبة بحقوقهم وفق القنوات اللي حددتها اللوائح ومتابعتها والتمسك بهذا الجانب اللي يعطيه هذا الحق، لأن العلاقة بين اللاعب وبين النادي علاقة يحكمها عقد، كما تقدم ينبغي أن تعطى.
ممتاز.
لك حقوق وعليك واجبات، إذا قصرت في هذه الحقوق الواجبات عليك أيضا يكون هناك تقصير في جانب الحقوق، ولكن ليس يهدر حقك في الأساس اللي هو أجرك اللي تتقاضاه.
الله يسعدك يا أبو عبد الرحمن، حقيقة أثريتنا تجاربك ما شاء الله وخبراتك المتنوعة، وأنا حقيقة أيضا أنقل اعتذار زميلي المحامي حمد البيز، احنا يعني عادة نكون سوا في الحلقة لكنه مسافر خارج السعودية، ف يعني أنقل سلامه لك وللمتابعين واعتذاره، إن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى بحول الله وقوته.
بحول الله. الله يسعدك. شكر لك أبو إبراهيم، شكر للاستضافة، الله يطول عمرك وعاجزين على الشكر.
الله يحفظك. الله شكر لك.
الله يطول عمرك. مع السلامة. الله يحفظك.
مايكس صديقك المفضل الجديد.